بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة السيد باقر ابن المرجع حفظهم الله تعالى طرح هذه السنة في النجف الأشرف تقريبا 30 محاضرة في منهج التثبت في شأن الدين، لأنه من المعلوم أنه لا تقليد في أصول الدين، وهذه المسألة مرت علينا في بحث المنهاج زين بشكل مختصر. لكن سماحة السيد انطلاقا من مسؤوليته الشرعية، حيث ذكر له أنه يوجد أو توجد موجة تشكيك في الدين، وظهر بعض الملحدين أو ألحد بعض المسلمين نعم وتنكروا لدينهم، فتصدى جملة من أهل الفاضل في النجف الأشراف وفي غيرها لتأسيس الرد على هذه الموجة نعم. وكانت دورته تمثلت في 30 محاضرة. من الضروري جدا أن يطلع عليها الشباب نعم، وهي مبثوثة في متناول الجميع وين؟ في التليجرام قناة السيد باقر السيستاني. فبالأمس قلت أنه أنا مع الشباب نقتطع جزءا من وقتنا اللي نأخذ فيه الفقه، جزء بسيط في الأسبوع ثلث ساعة أو أكثر، نلخص هذه المحاضرات إن شاء الله زين. ملخص المحاضرة الأولى، سماح السيد يقول الدين ما هو؟ هذا في البداية، ما هو الدين؟ نحن كلنا متدينون الحمد لله زين، ما معنى الدين؟ يقول معنى الدين هو رؤية كونية تشرح أبعاد هذه الحياة وتثبت ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى إن الله موجود تبارك وتعالى زين. الحقيقة الثانية إنه تبارك وتعالى خالق هذا الكون جزما، وأنه بعث رسالة للإنسان، بعث رسالة وبعث أنبياء وأنزل كتب لهداية هذا الإنسان. والحقيقة الثالثة أن هذا الإنسان له حياة بعد الموت، له حياة بعد الموت. هذه حقائق كبرى مهمة زين. هذه الحقائق من الواجب عقلا على كل إنسان أن يتثبت منها وأن يكون بصيرا في شأنها، وأن يكون له قناعة مستندة إلى أدلة تبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. زين، خب، هذا الدين نريد أن نضع أيدينا على الوسائل الموجبة لحصول اليقين بهذه الحقائق. ها؟ نريد أن نضع أيدينا على الوسائل التي تورث لنا اليقين بأن الله تبارك وتعالى موجود وكامل وعادل وقادر وعليم وحكيم، تبارك وتعالى، وأنه بعث رسالة للإنسان من خلال الأنبياء الكاملين المؤتمنين المعصومين، نعم، وأن هذه الرسالة هي عبارة عن الشريعة المشتملة على الأحكام المنقسمة إلى قسمين: أحكام عبادية تنظم علاقة الإنسان بربه، ومعاملات تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبالطبيعة وبالأمور الأخرى، البيع والشراء والإجارة والأمور الأخرى. نعم، فإذن هذه الحقائق مما ينبغي بت كل إنسان في شأنها، فإنها ليست ضربا من الترف الفكري إشباعا لحب الاطلاع أو لمزيد من الاطلاع، لا، وإنما هي هذه الأمور: الله موجود كامل خالق مبدع حكيم، بعث الأنبياء، له رسالة، الإنسان له حياة الآن وبموته لا تنتهي حياته بل ينتقل إلى عالم آخر أبدي. هذه الأمور، نعم، تقع في صلب حياة الإنسان. خوش، هذا لابد من تحديد الموقف، لأن الإنسان لو جزمها بنفي هذه الأمور، لا شك أنه بعد لا يحتاج أن يصلي أو أن يصوم أو أن يقوم بأي عمل أو أن يلتزم بأي التزام تجاه أخيه، فله أن يسرق أو أن يقتل أو أن يفعل ما يشاء. أجل، معرفة هذه الحقائق ستنعكس على سلوكه، ستوجب عليه أن يلتزم تجاه الله بالصلاة بالصوم، تجاه الإنسان بألا يتعدى على أخيه الإنسان الآخر، فهذا الاعتقاد يوجب عليه أن يلتزم بأمور. خوش، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا البحث، شوفوا، عرفنا أن الدين هو رؤية كونية تشير إلى هذه الحقائق العظمى الثلاث. زين، النقطة الثانية، هذا البحث، معرفة التثبت من صحة هذه الحقائق العظمى، ترتكز على ركيزتين: الركيزة الأولى العقل النظري، الركيزة الثانية العقل العملي. مر علينا في أبحاث العقيدة في دروس سابقة، زين، أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري المدركات النظرية، نحن ندرك أن السماء فوقنا، ندرك كذا، ندرك الأشياء 1+1=2، 4+4=16، هاي أمور ندركها. زين، هذا ما يرتبط بالعقل النظري، ونمتلك عقلا عمليا، نعم، العدل ينبغي فعله، الظلم مثلا ينبغي تركه. زين، ندرك القيمة لبعض أفعالنا أو لإدراكاتنا. زين، من قدم لك إحسانا طاكما تقول له شكرا، شكر المنعم. لو كنت تسلك طريقا واحتملت الضرر في سلوك هذا الطريق فسوف تحترز ولا تسلك هذا الطريق، لا تسلكه، هذا دفع الضرر، فأنت تمتلك عقلا، نعم، يمنعك من سلوك الضرر. نعم، هذان الركنان، العقل النظري والعقل العملي، ركنان أساسيان سنعتمد عليهما في تثبيت هذا الدين، سنعتمد عليهما. هنا السيد ينبه على نقطة مهمة جدا، يقول لاحظوا بأن القرآن الكريم، نعم، على عظمته حينما يحث الإنسان على أن يتبع الدين، على إطاعة الله، على الإقرار بالعقائد الحقة، أو على الالتزام بالأخلاق أو الابتعاد عن الظلم، نفس دعوة القرآن الكريم، زين، إلى الالتزام بهذه الرؤية الكونية، زين، تعتمد على ماذا؟ هل أنها تعتمد على المعاجز؟ هل تعتمد على المعاجز؟ يقول لا، ما تعتمد على المعاجز، ما تعتمد على المعاجز، قد تستعمل المعاجز، هذا شيء آخر، لكن تستفيد من المعاجز شيء، وكونها تعتمد على المعاجز هذا شيء آخر. يقول لا، بالعكس، الدعوة إلى الإسلام كانت تعتمد على إثارة دفائن العقول، نعم، على إثارة العقل. يقول له تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى كذا، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، تعالوا، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، يعني ما يدعوكم إليه القرآن الكريم أو الإسلام يدعوكم إلى شيء تتفكرون فيه، وإن عملية التأمل والتفكر تنتج هذه النتيجة، الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحقانية. مهم جدا الدعوة إلى التفكر، ومن هنا سيأتينا في المحاضرات الجاية، يمكن محاضرة مستقلة أو أكثر، نفكر في مضمون هذا الدين. ما هو هذا الدين؟ ودام القرآن يدعوك أن تلتزم بالدين بعد أن تكتشف مضمونه، كأنك إذا اكتشفت مضمون الدين، مثل ما أنت تحث شخص على أنه يستعمل هذه الوجبة أو هذا الطعام، تقول تذوقه، ذوقه، تبي مجرد أن تذوقه بتقولي بعد أعطيني كأنك تدعوه أن يكتشف المضمون، أو نفس الحسن المضمون، الحسن المضموني للدين هو اللي بيتكفل بأن يدعوك إلى نفسه. عرفت شلون؟ ومن هنا بندخل إن شاء الله معكم في البحث عن مضمون الدين. ومن هنا نؤكد على نقطة أساسية، نقول ما دام هذا البحث يقول إن التثبت في شأن الدين يعتمد على ركنين أساسيين، على العقل النظري والعقل العملي، هما الركائز. أجل واضح من اليوم نقولها، لا يوجد حكم يشتمل عليه الدين يصطدم مع العقل، حلها من اليوم، لأن الدعوة إلى الدين مستندة إلى شنو؟ إلى هاتين الركيزتين، العقل النظري والعقل العملي، فلا يوجد حكم في الدين يصطدم مع العاقل قطعا. أجل، ينبغي أن نبحث بعض الشبهات التي جاء بها بعض المغرضين وتصور أنها تصطدم مع حكم العاقل، لنوضح له أن هذا الحكم لا يصطدم مع حكم العاقل، لا يصطدم مع حكم العاقل، ولا يوجد حكم في الشريعة المقدسة يصطدم مع حكم العاقل. وسيأتي بحث كامل نجمع فيه شبهات، لماذا المرأة في كذا، للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث، وفي الشهادة شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء أحيانا، أو شهادة المرأة كذا، ودية المرأة نصف دية الرجل، أمور تحتاج إلى معالجة، لماذا يقتل المرتد، لماذا كذا، هذه الأمور كلها إن شاء الله سنجيب عليها. لكن من الآن نؤكد أنها لا تصطدم مع حكم العقل. لماذا؟ لأن الركيزة التي أكدنا عليها وانطلقنا منها لإقناع أنفسنا ولإقناع الآخرين بأن يلتزموا بالدين، الركائز ما هي؟ العقل، العقل النظري والعقل العملي. فمن المستحيل أنه العقل الذي يلزمنا بأن نأخذ بالدين أن يكون الدين مشتملا على حكم يتناقض ويصطدم مع هذا العاقل. واضح؟ هذا ملخص الكلام في النظرية في المحاضرة الأولى. نعم، إن شاء الله تعالى نوضح أكثر في المحاضرة الثانية. طبعا بيكون حديثنا أولا عن الركيزة الأولى، العقل النظري ما هي، نفس هذا، شوفوا العقل النظري عندنا بحث، عقل النظري فيه مساحة واضحة وفيه مساحة غامضة، مساحة واضحة مساحة غامضة، ما نقول بأنه لا يصطدم مع العقل، لا يصطدم مع العقل في مساحته الواضحة. إيه، أنت يمكن تأتينا بمثال يدخل في المساحة الغامضة، فأنت تتصور أن الطبيب الذي مثلا أفتى بقطع رجل هذا الشخص، تقول هذا الطبيب ظالم أو ما يفتهم كيف يفتي ويشخص قطع رجل هذا الشخص ويحرمه من المشي أو يحرمه من الطعام الفلاني ويحرمه من كذا، أو يقول له كل قليل، نصف ما يأكل فلان، نصف ما يأكل فلان، نصف ما تأكل، نصف ما يأكل الرجل، ليش نصف؟ ترى طبيب نقول له لا، هذا الطبيب عنده حكمة وهذا المريض عنده حالة خاصة استوجبت. أجل، ليس كل القضايا داخلة في مدركات العقل في مساحته الواضحة. هذه نقطة مهمة نؤسس لها إن شاء الله ونستكملها في الحلقات الآتية. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.